باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر التكوين لموسى النبي الإصحاح 25 من أول الآية 19. وهذه مواليد إسحاق ابن إبراهيم. ولد إبراهيم إسحاق، وكان إسحاق ابن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت باتوئيل الأرامي أخت لبان الأرامي من فدان أرام. وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا، فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته وتزاحم الولدان في بطنها. فقالت: إن كان هكذا فلماذا أنا؟ فمضت لتسأل الرب، فقال لها الرب: في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. فلما كملت أيامها لتلد إذا في بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو، فدعي اسمه يعقوب. وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما. فكبر الغلامان، وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية، ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. وطبخ يعقوب طبيخا، فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا. فقال عيسو ليعقوب: أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعيت. لذلك دعي اسمه أدوم. فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو: ها أنا ماض إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ فقال يعقوب: احلف لي اليوم. فحلف له فباع بكوريته ليعقوب. فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكورية. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. أبونا يعقوب يا أحبائي واحد من الآباء البطاركة الأولين، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أيضا لم يغفل العهد الجديد ذكر أبونا يعقوب، فذكر معلمنا بولس في رسالة العبرانيين في سلسلة أبطال الإيمان عبرانيين 11 كبطل من أبطال الإيمان. حبيت يا أحبائي أن احنا ناخد مع بعضنا تأملات في حياة أبونا يعقوب. في الحقيقة الأسباب كتير. السبب الأول والسبب الأساسي أن احنا بنرى في أبونا يعقوب الطبيعة البشرية كاملة. كل ضعفات الطبيعة البشرية ظهرت أكتر ما ظهرت. ظهر جانب منها يمكن في حياة أبونا إبراهيم، ظهر جانب آخر في حياة إسحاق، وهكذا كل شخصيات الكتاب المقدس. لكن في الحقيقة لم تظهر بصورتها البشعة زي ما ظهرت في أبونا يعقوب. عشان كده لما نبص لأبونا يعقوب نخجل من أنفسنا، نتكسف، لأنه فعلا مفيش إنسان صادق بينه وبين نفسه ويقرأ ويتأمل في حياة أبونا يعقوب إلا اللي يلاقي نفسه، يعني هقول في جانب، لكن في الحقيقة الواحد بيلاقي نفسه في جوانب كثيرة من حياة أبونا يعقوب. فالواحد يخجل لما يرى طبيعته واضحة بضعفتها بنقائصها في صورة أبونا يعقوب. لكن في ذات الوقت نرى عمل النعمة الغني جدا. إزاي الله حول يعقوب إلى إسرائيل؟ فلما نبص لعمل النعمة دوت نتشجع ونتعزى، ويكون لنا في أنفسنا رجاء، ليس في أنفسنا في زواتنا، بل في عمل نعمة الله في أنفسنا. فعشان كده حبيت أن احنا نتأمل في حياة أبونا يعقوب، لأنه زي ما بقول لكم يعني بتكشف قد إيه نعمة الله غنية، قد إيه الله قادر أن يحول الإنسان مهما كانت طبيعته، مهما كانت ضعفاته. حتى إن الكتاب يذكر إنه لم يرى إثما في يعقوب ولا رأى تعبا، يعني تمرد أو عصيان في إسرائيل. عينين الله، نعمة الله الغنية إزاي قادرة إنها تحول الإنسان. إزاي تحول من يعقوب إلى إسرائيل؟ دخل في مدرسة ربنا. ربنا عنده مدرسة، مدرسة الله هي مدرسة الآلام. دخل ربنا أبونا يعقوب في المدرسة دي فتدرج في فصولها حتى وصل إلى القمة. عشان كده بنتعزى لما نتأمل في حياة أبونا يعقوب. سلم أبونا يعقوب ذاته ليد الفخار الأعظم، إناء للهوان. دي كانت طبيعة أبونا يعقوب، دي طبيعتي ودي الطبيعة البشرية، لكن سلم ذاته في يد الفخار الأعظم، فقدر يشكل منه إناء للكرامة. الرحلة يا أحبائي من يعقوب إلى إسرائيل، الرحلة من إناء الهوان إلى إناء المجد، الرحلة في التدرج داخل مدرسة الله، هي دي حياة أبونا يعقوب. قبل ما أدخل في حياته بالتفصيل كنظرة عامة، إن نظرنا للأباء البتاركة الأولين إبراهيم وإسحاق ويعقوب نرى فيهم عمل الثالوث مع الطبيعة البشرية. في أبونا إبراهيم نرى الاختيار والدعوة، وده عمل الله الآب. أبونا إبراهيم ربنا اختاره ودعاه إن يكون له شعب، ودي تمثل لنا عمل الله الآب، اختارنا من قبل تأسيس العالم ودعانا بنعمته زي ما قال بولس. طيب فأبونا إسحاق، فأبونا إسحاق نرى فداء الابن وميراث الابن، لأن طبعا عارفين أن أبونا إسحاق رمز في جبل المريا لصليب الجلجسة، فرمز للفداء للصليب وللقيامة، وإسحاق اللي ورث كل مال إبراهيم، وبالتالي العروسة اللي ارتبطت بإسحاق هي رمز للكنيسة اللي ارتبطت بالمسيح اللي ورثت مع المسيح، ورثت كل مال الله. طيب أبونا يعقوب موضوع تأملنا، في أبونا يعقوب نرى عمل الأكنوم الثالث، الله الروح القدس إزاي يشكل الطبيعة البشرية لتكون على صورة مجد ربنا، ناظرين مجد الله في وجه يسوع المسيح، فنتغير من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. يبقى التغيير اللي بيحصل في طبيعتنا البشرية ده عمل الرب الروح القدس. لو بصينا لشخصية أبونا يعقوب في صورتها المجملة، نجد أن يعقوب كإنسان يتميز بالذكاء والدهاء الشديد، إنسان يعرف كويس قوي أنه لو وضع أمامه هدف لابد أنه بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لابد أنه يصل إلى هدفه. دي طبيعته، شخصيته كده. نرى أيضا في شخصيته إنسان يتميز بالعناد الشديد، عنده إصرار غير عادي مهما كانت الصعوبات أن يصل إلى ما يريد. علشان كده لقينا في طبيعة أبونا يعقوب إنسان ما يعرفش الانتظار، يعني إن كانت مواعيد الله تتطلب التريث، يعقوب ما يعرفش تريث، أنا عايز دي دلوقتي، عندي دلوقتي، أنا ما عرفش أستنى. شفنا في حياة أبونا يعقوب كسمة طبيعية في شخصيته، إنسان له القدرة على المصابرة على العمل بإصرار وتحمل الصعاب الشديدة جدا زي ما هنشوف في سبيل أن يحقق هدفه. دي الصورة الخارجية اللي احنا نراها بشخصية أبونا يعقوب. أيضا جانب العلاقات المنزلية، هنجد أن أبونا يعقوب يتميز بأنه إنسان عاطفي، يميل قوي للبيت وللأسرة، دي السمة بتاعته. دية الطبيعة البشرية اللي موجودة في أبونا يعقوب اللي هتستلمها نعمة الله، علشان الاتجاهات اللي صح في حياة أبونا يعقوب تتكرس لله، والاتجاهات اللي وحشة في حياته يبتدي ربنا يصلحها بما تتناسب مع عمل نعمة ربنا. علشان كده في نهاية أبونا يعقوب نجد صورة مشرقة، يمكن في حياته يعني كان يبدو أدنى كثيرا من أبونا إبراهيم ومن أبونا إسحاق، لكن النهاية اللي وصل ليها أبونا يعقوب سما جدا في نهاية حياته، يمكن أعلى مما سما إليها أبونا إبراهيم وأبونا إسحاق. لأنه حنجد أنه إزاي يعقوب ده تعلم أنه ينتظر الرب، وما يخطوش خطوة إلا بمشيئة ربنا، حتى ولو كان الأمر يعني يتفق مع الطبيعة البشرية. يعني مش عايز أسبق التأمل في حياته، لكن لما يبقى محروم من ابنه فترة طويلة حوالي 20 سنة تقريبا أو أكتر، ويسمع إن يوسف في مصر حي، الشيء الطبيعي أب وفاقد الأمل في ابنه ده بيفتكر إن ابنه مات. بعد 20 سنة يسمع إن ابنه موجود في المكان الفلاني، الطبيعة البشرية تقول إن هو يجري عشان يشوف ابنه. لكن السمو اللي سمى فيه أبونا يعقوب في آخر حياته إنه لم يتحرك حتى بالطبيعة الأبوة البشرية إلا لما هو في الأول يصلي لربنا: أأنزل إلى مصر؟ تنزل لمصر؟ دي محتاجة سؤال. ابنك هناك بلك 20 سنة ما شفتوش، ابنك اللي كان في حكم الميت. قال لا، أنا تعلمت إن أنا أنتظر الرب. بصوا السنو، بصوا جلال يعقوب في آخر أيامه لما يقف قدام فرعون، وده كان أعظم ملك في الأرض وفي وقار وفي مهابة، ويبارك فرعون. إيه العظمة ديت؟ ويقر أمام فرعون بأنه إنسان غريب. يعقوب اللي كان بيجري ورا المال ورا الغنى، لما تنفتح له أبواب الغنى في مصر تحت مظلة يوسف ابنه اللي بيحكم مصر، ما لقيناش أبونا يعقوب بيجري ورا الغنى ورا الشهرة ورا المال، بل انزوى في آخر حياته في خلوة مع ربنا. دي لما كانت الأبواب متقفلة في وشك يا يعقوب، كنت بتصارع مع خالك لبان لأجل المال. لما انفتحت لك الأبواب قال لك لا، أنا مش عايز حاجة من الدنيا خلاص. بصوا السمو اللي وصل ليه أبونا يعقوب، قمة هذا السمو يا أحبائي تكوين 49 لما وقف أبونا يعقوب أمام ولاده الاثناشر وبدأ يبارك الولاد الاثناشر، وبعنيه الروحية رأى زي ما قال منية الأكام الدهرية، شاف شيلون اللي على اسمه يكون رجاء الأمم، شاف مجيء المسيح الأول، بل بعض الآباء قالوا أنه هو رأى المجيء الثاني دان في عوان على الطريق اللي ضد المسيح. بصوا السمو يا أحبائي، ما شفناش السمو ده في نهاية حياة أبونا إبراهيم وأبونا إسحاق. يسقل لأبونا يعقوب في الكتاب يا أحبائي أنه الشخص الوحيد اللي عملت له جنازة ما تكررتش في الكتاب المقدس، الجنازة اللي اتعملت والمناحة اللي اتعملت على أبونا يعقوب. ندخل في حياة هذا الرجل القديس، يبتدي حياته النهاردة حديثنا عن الميلاد والنشأة بتاعة أبونا يعقوب. لو دخلنا البيت بتاعه هنلاقي أبوه إسحاق، مش عايز أخوض كتير في حياة إسحاق، لكن ببساطة إسحاق رجل الطاعة، إسحاق اللي أحب الله وأحب أبيه فطاع أبوه بأنه يقدمه ذبيحة لله. أمه رفقة، نعرف قصة زواج إسحاق برفقة من سفر التكوين، لما أبونا إبراهيم بعت كبير خدام بيته العزر الدمشقي علشان ياخد زوجة لابنه إسحاق، فراح العزر الدمشقي ووقع الاختيار بإرشاد الله على رفقة. طب اوصف لنا رفقة يا العزر. قال في سفر التكوين الإصحاح 24 إنها حسنة المنظر جدا لنمرة واحد، شكلها حلو. نمرة اثنين إنسانة فيها روح الخدمة، شافت العزر الدمشقي قال لها اسقيني من نفسيه، قالت له اسقيك واسقي جمالك. أست أنا بقول لك اديني كوباية ماء، قالت له ده أنا شربك، ده أنت راجل باين جاي من صفر، ده أنا شربك. أحبائي طبعا احنا عارفين إنه الجمل يعني الخروف تحطه قدامه مثلا جردة للمية ياخد تلته خلاص، الجمل تحطه قدامه تانك مية يملاله مش أقل من 20 لتر، جمل عنده خزان جوه. تصوروا لما تملى مية للجمال بتاعة العصر، تنزل المسألة تنزل تجيب مية وتحط في المسقى، تنزل تجيب من البير وتحط في المسقى، والجمال قاعدة تشرب، ودي طالعة نازلة طالعة نازلة طالعة نازلة، روح خدمة رشاقة. ده تلو واحدة يعني وخلاص تعبت، لا دي ديت شابة فيها رشاقة فيها محبة للخدمة. أيضا لما ندخل جوه شوية في أمنا الحبيبة رفقة، مجيدة تتميز بشخصية قوية، سنرى إن هي صاحبة القرار في البيت وليس للزوج إسحاق. لما ندخل جواك أكتر يا أمنا الحبيبة رفقة، نلاقيك إنسانة لا تعرف التردد. في إنسان عند أخذ القرار تلاقيه متردد، أعمل ولا ما أعملش، أروح ولا ما أروحش، طب نستنى، طب نفكر تاني. أما دي إنسانة جسورة، لما وقفت قدام إليعازر الدمشقي وأهلها بيقولوا لها أتذهبين مع هذا الرجل، قالت أذهب. بس انت راحة فين؟ ده راجل هيمشي في الصحراء مشوار طويل، وراحة العريس ما شفتهوش، في مخاطرة، في تعب. ما قالتش لا الدنيا فرصة فكر، لا 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 لا. إنسانة حازمة، إنسانة قوية الإرادة، إنسانة قادرة على اتخاذ القرار، إنسانة لا تعرف التردد. ده البيت. طبعا أحبائي، يعني أنا لسه ما دخلتش في التفاصيل، بس يعني الكتاب قال ما تحرص على إيه، على أجل وماذا، يعني واضح إنه الإيه الكفتين. يعني إسحاق دينا وإحنا بنتكلم عنه هاديين كده وراجل هادي وراجل مطيع، رحنا عند رفقة لقينا الجثارة والقوة والمقدام والحركة. يعني واضح من البداية يعني إنه الإيه الكفتين يعني مش هيبقوا قادلين قوي. لكن قبل ما ندخل في التفاصيل، نعرف إنه إسحاق اتجوز رفقة وكانت عاقر، قعدت عاقر كتير 20 سنة. أبونا إسحاق اتجوزها كان عنده 40 سنة، وخلف منها لما كان سنه 60 سنة، يعني 20 سنة رفقة عاقر. قبل ما أسترسل أقف عند عقر رفقة، واحدة لها جمال الجسد ولها الغنى. طبعا إسحاق غني جدا، وهي ورثت كل مال زوجها، فواحدة تتميز بالذكاء بالغنى بالجمال. مثل هؤلاء يا أحبائي نادرا ما يتكل ناس، وأن كنا رجال أو نساء، على ربنا. عادة يعني لما تكون الصحة كويسة والفلوس كويسة والمخ تمام بيعرف يفكر، ويعني برضو هي مسحة من الجمال على وشها، يعني خلاص بقى، يعني أنا اللي زي دول يا أحبائي نادرا ما، مش نادرا بل قليلا جدا 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 ما يتكلوا على الله. الله في محبته أحبائي سمح بما يشعر رفقة باحتياجها لله في إيه؟ في عدم الخلف. عجيب ربنا أحبائي، يعني في موازينه للأمور. يعني الناس تترجمها تقول لك الدنيا ما بتديش كل حاجة، لا مش حتى الدنيا تدي ولا الدنيا ما تديش، الحاجة دي في يد إلهية ضابطة للكل. لو رفقة دي كان ليها كل حاجة حتى الأولاد، ما أعتقدش إن كانت تحيا حياة قوية. ليه؟ أنا وأنا ناقصني حاجة. فربنا سمح في حياة أمنا رفقة بمشكلة هي عدم الخلف. ليه؟ عشان تشعر باحتياجها لله، عشان تنسحق أمام الله، عشان تتذلل أمام الله. يبقى يا أحبائي لأنفسنا، إن كان في حياتي في مشكلة، سواء كانت مشكلة مادية، مشكلة صحية، مشكلة في الأسرة، أيا كانت، فيش إنسان فينا حياته تخلو من لكن، زي ما قيل عن سمعان الأبرص، سمعان السرياني، قال إنه كان رجل ذو بأس مرفوع الوجه عند الملك. إيه؟ طب يعني من سمو لسمو؟ لا لا، ولكنه كان أبرص. لازم في حياة كل واحد فينا في لكن ديت، عشان تتزبط حياة الإنسان. فإن كان في حياتنا ولا بد إن يكون لكن، نعرف إن ديت إيد الله الحنية بيجذبنا باللكن ديت، دي ربط المحبة اللي الله بيجتذبنا بيها. ما هي لو ما فيش اللكن ما كناش رحنا لربنا. طبيعة بشرية كده، ما حدش فينا يقول لا أنا مش كده، طبيعتنا كده. طب إيه رأيكم إنه رغم هذه اللكن لم تتجه أمنا رفقة إلى الله؟ ما سمعناش إنه طول 20 سنة اللي كانت فيها عاقر كانت بتصلي، لكن يقول الكتاب إيه؟ إنه صلى إسحاق من أجل رفقة امرأتي. يعني حتى في المشكلة ما صليتش، يعني حتى لكن اللي ربنا سمح بيها في حياة أمنا رفقة. يعني بقول لك أحبائي، البيئة اللي نشأت فيها، الشخصية اللي احنا شفناها في أمنا رفقة، سنة جسورة، إنسانة ذكية، إنسانة عندها حماس وغيرة وحركة، تتمتع بغنى زي ما شفنا، جمال وكل ده. برضو ما المشكلة ما خلتش تتجه إلى الله، ما سمعناش إن هي صلت، لكن سمعنا اللي صلى لها إسحاق. طب لكن الأولانية ما جابتش نتيجة فيك يا أم الحبيبة رفقة، طب نجيب لك إيه لكن تانية. يبقى أحبائي لما يجي واحد فينا في حياته أبونا ده أنا ضيقة ورا ضيقة، ما لو كانت الضيقة الأولانية جابت نتيجة ما كانتش جابت تانية، طب الاثنين ما جابوش نتيجة، طب خد التالتة. الله، هو ربنا بيعاندني؟ لا مش بيعاندني. بقى أحبائي نفهم بقى معاملات الله، ونفهم مدرسة ربنا، ونفهم سياسة الله. هو مش بيعاند، عاند إيه؟ أنا شوية تراب، هو أنا شوية تراب. بالعكس، ده الله بيحبنا، ومن محبته بيجيب اللكن ديت. طب اللكن الأولانية ما جابتش نتيجة معاك يا أم رفقة، طب نجيب لك لكن تاني. المشكلة اللي من بره ما أثرتش فيك وما انكسرتيش قدام ربنا، طب نجيب لك مشكلة من جوه. إيه المشكلة اللي من جوه؟ حبلت وتزاحم الولدان في بطنها، حسب بأن أنا حموت. المشكلة اللي بره أنا بعرف أحلها، طب المشكلة اللي جوه دي مش عارفة أعمل فيها حاجة. فرحت راحة تسأل، أخيرا يا أم الحبيبة، أخيرا يا أمنا رفقة، لما تزاحم الولاد في بطنها، ماشي عدت بقى أعمل حاجة، يعني دي مشكلة بقى، خلاص بقى سلمت. طب تعمل إيه؟ راحت تسأل ربنا، ده بس فينك من زمان، فينك من زمان، ده أنا كل دوت علشان إيه؟ عشان أجذبك، عشان أشدك. أحبائي أعتقد درس مهما يتكرر على ما سمعنا مرات ومرات ومرات، محتاجين أن احنا نلهج فيه نهار وليل، لأن هي دي معاملات الله اليومية معنا. صدقوني يا أحبائي، ما في ضيقة، ما في تجربة، ما في مشكلة، ما في ألم، ما في احتياج، ما في عوز، ما في مرض، ما في يعني صيت رديء، إلا ما إن الله لو بصيت له يقول لي يا ابني أنا عايز أجيبك، ما أنت مش راضي تيجي بالأولانية، طب ما جيتش بالتانية، طب التالتة، حظل وراك لغاية ما إيه؟ حجيبك، حجيبك. يبقى خلينا يا أحبائي من أول لكن نفتح الباب، بلاش نخلي يد الله تشتد علينا، إحنا اللي بنجيبه لنفسينا صدقوني. فراحت أمنا رفقة لربنا لما عجزت إنها تحل المشاكل، وزي ما قلت لكم مشاكل الخارجية ما كسرتش أمنا رفقة أمام الله، لكن انكسرت في المشاكل الداخلية. ماشي، إن كانت دي حجيبك نجيبك بيها. راحت أمنا رفقة قدام ربنا، تكوين 25، فقال لها الرب، قالت له أنا إيه اللي بيحصل في بطن العيال بيتعاركوا جوه؟ قال لها في بطنك أمتان، ومن أحشائك يفترق شعبان. عجيب أحبائي، الاثنين توأم، لكن ده أمة وده أمة، ده شعب وده شعب، وشعبين هينفصلوا عن بعض. شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير. قال لها الكبير هيستعبد للولد الصغير. جه يوم الميلاد وخرج الولد الأولاني زي ما وصفه الكتاب، أحمر كله كفروة شعر، فأسموه عيسو. عيسو يعني أحمر، ده الكبير، ده البكر. طب بعد الصغير، وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو. نزل الولد الثاني ومسك إيديه في كعب أخوه، يعني كأنه عايز يشد أخوه وينزل هو الأول، والاثنين كانوا بيتزحموا ببطنها بيتعاركوا. عجب أحبائي، عجب اللي حصل في بطنها، دي كانت رحلة الحياة بين الاثنين دول. عيسو نزل الأول وأخوه مش عايزه ينزل، كأنه بيشده، استنى عايز أنزل أنا قبليك، وكأن ربنا بيبص له لا يا عبا تستعجلش، مش انت التاني هتسود على الاولاني. فرحوا مسمينه يعقوب، ليه؟ لانه ماسك في عقب كعب الرجل يعني بتاع اخوه. رغم يا احبائي بقول لكم ان الاثنين توام، لكن شتان ما بين الاثنين. كان عيسو انسان يعرف الصيد، انسان البريه. طب ويعقوب انسانا كاملا يسكن الخيام. في المظهر عيسو مشعر كثير الشعر، يعقوب أملس. في الطباع عيسو يحب الصيد طبعا، والصيد يعني راجل جسور يطلع في البرية يصطاد حيوانات، قلب ما يعرفش الخوف، ينام في الصحراء. طيب عم يعقوب قال لا 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 بتاع مخاطرات، حب البيت وعدة البيت. طب من جهة الروحيات عيسو متهاون في الروحيات، ما تشغلهوش كتير الأمور الروحية. أما يعقوب إيه؟ يعقوب ده بقى يعني ما فيش حاجة في دماغه إلا الروحيات، يعني كل شهوة يعقوب الأمور الروحية، ويسعى من أجلها بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة. وكان قاعد يعقوب طول حياته يعني مستني الفرصة اللي يقتني بيها الروحيات دي. يحكي سفر التكوين 25 القصة قرتها لكم. يعقوب قاعد في البيت، قلنا ده بتاع بيته، وطبعا بتاع بيته يعني قاعد جنب مين؟ جنب مامته. طب والست شغلتها في البيت الطبيخ والأكل والشرب، فشربت الشغلانة لمين؟ ليعقوب. فطلع يعني بتاع طبيخ يعرف يطبخ تمام، قاعد في البيت يعمل ايه؟ يقعد يطبخ له شوية طبيخ، فعمل له طبق عدس كده محترم. عم عيسو كعادته في البرية بيصطاد، فراجع تعبان بيجري ورا أسودة ورا المرة، فشاف أكلة كده حتى اسمها ما يعرفهاش. لما بص لأخوه قال له اطعمني من هذا الأحمر، الطبق الأحمر ده اسمه عدس حبيبي. لا ما يفهمش الحاجات دي، حتى اسمه مش عارف. قال له اتعديني أكل من ده، هو جعان وعايز أكله بس مش فارقة معاه. عم يعقوب قال بس جانب رجليه، قال له بعني اليوم بكوريتك. تعبان وطبق العدس يعني ايه، وريحة العدس زغللت عينين عيسو، عايز ياكل. قال له طيب خلاص تبعني البكورية. البكورية يعني هو البكر. طب البكر دوت عيسو له دور فيها؟ لا، هو نزل الاول يعني ولد بكر في البيت، وبعد كده جه الاخ الثاني او الثالث. ايه اللي عمله الولد الاولاني علشان يبقى البكر؟ ولا حاجة، ده هو دي حاجة من ربنا، جاب الواد ده الاول، فبقت البكورية دي هبة من الله، حاجة عيسو ملهوش يد فيها. طب ايه مميزاتها؟ مميزاتها نمرة واحد ان ياخد نصيب اتنين، يعني لو عندنا تلات عيال نقسم على اربعة، والولد الاولاني ياخد نصيب اتنين، ده البكر، ده في البركات الارضية في تقسيم الورث في العهد القديم. العهد الجديد لا فيه لا واحد ياخد اتنين ولا واحد ياخد، كله زي بعض، ولاد زي بنات. لكن دي كانت البكورية بالنسبة ليعقوب. طب من الناحية الروحية البكر يعني حاجتين. الحاجة الأولانية إنه ده من نسله هيجي المخلص اللي ربنا وعد به أبونا إبراهيم، في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. طب تصور إبراهيم مثلا نفر خلف اتنين تلاتة، طب واللي هيجي من نسله هيجي من اتنين تلاتة؟ لا، هيجي من واحد. طبعا أبونا إبراهيم كان عنده ولد واحد، اسماعيل ده بره الحدود، بس انا عايز اوريك يعني ايه البكر هيجي منه المخلص اللي فيه هتتبارك جميع قبائل الامم. تصوروا اب عنده اربع عيال، طب في واحد هيجي من نسله، مش هيجي من الاربعه، هيجي من واحد بس. طب انهي واحد؟ من واحد ولا من البكر؟ فبقى البكر معناها ايه؟ دوت النسل المبارك، النسل اللي هيجي منه الذي فيه تتبارك جميع قبائل الارض، يعني هيبقى جد المسيح. عم عيسو قال لك يا عم جد مين وبتاع مين؟ مش فارقة دي معايا. يعقوب لا، ده أنا يبقى من نسلي يجي المخلص، دي عند يعقوب ليها قيمة. سن يشتهي الروحيات أيضا. البكر كان يبقى هو رأس العيلة، فبالتالي هو اللي يقدم زبايح عن الأسرة. احنا لسه كهنوت لاوي مجاش، طب مين اللي بيقدم الذبيحة؟ الكبير رب الأسرة هو اللي يقدم ذبيحة عن نفسه وعن زوجته وعن ولاده. طب مين هيبقى البكر؟ عيسو، يعني هو كاهن الأسرة. لا، عيسو الحاجات دي ما تفرقش معاه، لكن تفرق مع مين؟ يعقوب. فقال له بعني اليوم بكوريتك، فقال له عيسو ها أنا ماضي إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ أنا حموت، ايه حيفيدني بقى بعد ما موت يجي مخلص ما يجيش مخلص؟ ايه يا عمي حبقى كاهن للأسرة سنة اتنين تلاتة، افش اخرها موتة، اني ماضي الى موت. فقال عيسو ها انا ماضي الى الموت، فلماذا لي بكورية؟ فقال يعقوب احلف لي اليوم. طب احلف لي ان انت هتباع للبقرية، فحلف له فباع بقريته ليعقوب. فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس فأكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البقرية. يعني باختصار شديد عيسو يقول لك أنا هعيش على مواعيد، هعيش على يعني عهود آتية، على أمور حتم في المستقبل. يا عم أنا عايز أعيش النهاردة، المواعيد ديت إيه حتم بعد كده؟ أنا مش عايز المواعيد، أنا مش عايز المواعيد، أنا عايز أعيش النهاردة. لكن تقول لي بعد كده في سماء، بعد كده في أبدية، بعد كده في مجد، يا حمي بس خلينا في النهاردة. أدي كانت شخصية عيسو، أدي الإنسان اللي يحتقر الروحيات، أدي الإنسان الذي لا يفكر إلا في الجزدانيات، في العالم، آلهتهم بطونهم ومجدهم في خزية. مرت الأيام جوه هذه الأسرة إلى أن شاخ إسحاق. طول الفترة دي من ميلاد الولدين دول لغاية الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، مرت حياة إسحاق أو مر البيت عموما في هدوء، ما فيش أحداث كانت تذكر غير أنه أبوهم إنسان مسالم إسحاق. الناس تقوم ضده، يسيب لهم الحتة يروح حتة تانية، يحفر بير ياخدوا منه يسيبه لهم يروح حتة تانية، والأسرة بتتنقل مع رب الأسرة إسحاق لغاية ما جيت تكوين 27 يقول: وحدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر، ما بقاش قادر يشوف، إنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له: يا ابني. فقال له: ها أنا ذا. فقال: إني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي، فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك. قال له: أنا كبرت ومش عارف حبوت إمت. قال له: أخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا واصنع لي أطعمة كما أحب، وأتيني لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. أنا عايز أقف هنا بقى. أبونا إسحاق هل أخطأ في هذا الأمر أم لم يخطئ؟ طبعا إحنا يعني إحنا لما بنتأمل في شخصيتك المقدسة، إحنا مش أبونا إسحاق ده إحنا يعني إحنا بنطلبها في كل صلاة، إن ربنا يحطنا في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لكن إحنا زي ما إحنا متفقين إن إحنا بنتعلم منه، إحنا مش بننتقد تصرفات أبونا إسحاق، حاش لا، لكن أنا بتعلم، أنا بشوف طبيعتي في جانب من ضعفات أبونا إسحاق، فأنا لما بتكلم عن أبونا إسحاق بتكلم عن نفسي. طيب أنا بسأل بقى، التصرف اللي تصرفه إسحاق إنه جاب عيسو قال له: تعالى يا ابن روح هات لي صيد آكل وتباركك نفسي، هل التصرف دوت كان صائب من أبونا إسحاق ولا لا؟ في أحبائي، أبونا إسحاق يخالف مقاصد الله، لأن مقاصد ربنا سمعناها بوضوح شديد من 80 سنة. ربنا بيقول لرفقة إيه؟ إنه في بطنك ابنان منهم هيتفرق أمتان، كبير يستعبد لصغير، يبقى المفروض البركة ياخدها الصغير. تقولي لي: طب ما يعني إسحاق ما يعرفش الكلام ده، قيل لرفقة ولم يقال لإسحاق، فإسحاق بيتصرف بالشيء الطبيعي إنه يدي البركة للكبير. أقول لكم في الحقيقة لا، في الحقيقة أبونا إسحاق أخطأ، لأنه كان يعلم إنه البركة ليعقوب. طب إيه البرهان؟ كذا حاجة. الحاجة الأولانية في سفر التكوين 25-28 يقول: فأحب إسحاق عيسو. نقف هنا. فأحب إسحاق عيسو، مش أبا بيحب ولاده الاثنين، لا، ده كان بيحب عيسو أكتر. ليه؟ لأن في فمه صيد. طيب في حاجة غلط هنا، في الحقيقة في حاجة غلط. إيه هي؟ إنه بأي حق يا أبويا إسحاق الغالي العزيز تحب عيسو؟ اتجاهات عيسو بين أنها مش اتجاهات روحية، هنا مش محبة، محبة أبوية، ما الأب بيحب عياله كلهم الحلوين والوحشين، لا، ده هو بيفضل عيسو، شاعر فيه امتياز، شاعر إن عيسو ده أفضل من يعقوب. فإحنا بنعاتب هنا على كل أب في شخص أبونا إسحاق. طب تحب عيسو ليه؟ ده عيسو ده معروف من صغره إن إنسان ملوش أي اتجاهات روحية، هو صح ناجح في العالم، هو رجل صيد وإنسان كده له مكانة، وعيلة عيسو دي عيلة. فمن جهة أمور العالم ناجح، لكن من جهة الروحيات ده احتقر الروحيات. تقولي لي ما يعرفش، أقول لك إن سلمنا جد أنه ما يعرفش سلوك عيسو أب في البيت وعنده ولدين، ما يعرفش يميز إن كان الولد ده اتجاهاته روحية والولد ده اتجاهاته بتاعة العالم والخطيئة، واضحة زي عين الشمس. فواضح إن عيسو إنسان بيحب العالم. طب تحبه ليه يا أبو نسحق؟ المفروض إن قلبك يميل أكتر للناس اللي بيشتهوا واللي في ولادك بيشتهوا الروحيات، على ما يبدو دون دخول يعني في علم النفس وما إلى هذا، يعني مجرد رؤية كده بسيطة، إنه إسحاق كان بطبيعته يميل للمسالمة، دي شخصيته. فلما لقى في ابنه ده الجسارة، فكأنه شعر إنه الولد ده بيكمل اللي ناقص فيه، فتعلقت نفسه أكتر بعيسو. لكن في الحقيقة عيسو إنسان ما يتحبش. فدي أول نقطة بنعتف فيها على أبونا إسحاق. فعشان أنت بتحب عيسو فأنت من الأول ميال لعيسو. طب بتحب عيسو ليه؟ فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيد. يعني إيه فمه صيد؟ مشكلة إسحاق يحب الأكل، مشكلة أبونا إسحاق إن يحب الأكل. إسحاق ده مكانته كبيرة أخوات، يعني أرجو وإحنا قاعدين نفصفص كده في الراجل، مش تقليل إطلاقا من مكانة أبونا إسحاق، لكن بنشوف الطبيعة البشرية أحبائي، بنشوف عمل نعمة الله إزاي بتغير الطبع. فمشكلة إسحاق كما هي واضحة في الكتاب المقدس إنه يحب الأكل. ظهرت فين؟ ظهرت في موضوعين. الموضع الأول قال له لما راح يجيب عيسو علشان يديله البركة، قال له اصنع لي أطعمة كما أحب. أنت عارف أنا الأكل اللي بيعجبني، الأكل اللي أنا بحبه، اعمل لي الأكل اللي أنا بحبه. في واحد تاني عم هي أكل الواحد يأكله يملى بطنه خلاص. فواضح أنه هو يعني موضوع الأكل ده له مكان عند أبونا إسحاق. أيضا اللي جانب آخر أكد الحتة دي، أنه لما رفقة قالت ليعقوب روح هات جديين معزة علشان أصنعهما أطعمة لأبيك، قالت له أنا عارف أبوك ده له مزاج في الأكل، فأنا هعمل له الأكل اللي بيحبه. أظن دي تؤكد أنه أبونا إسحاق كان يعني موضوع الأكل دوت مهم عنده. فطبعا مين اللي كمل الحتة دي فيه؟ عيسو. في فمه صيد. طيب يطلع يجيب لنا كده غزلتين ولا حاجة، حاجة حلوة كده في التاكل، مش التاني بتاع العدس يعقوب. عشان كده تعلقت نفسه بعيسو. طبعا يا أحبائي دي نقطة ضعف في حياة رب الأسرة حتى وإن كانت في جانب الأكل. طبعا كل بيت بقى، كل أسرة، كل رب أسرة، كلنا فينا ضعفات، بس مش حلو ان يبقى فيه ضعف ظاهر للبيت كله يتسم به رب الأسرة. وحتى بمرور الأيام وبتقدمها أهل البيت مش ملاحظين فيه اي تغير في نقطة الضعف ديت. كلنا فينا ضعفات، لكن في ضعف كده، يعني مثلا زي أب معروف انه غضوب، كل البيت على بابا ده بس تعمله كده يروح مزعق، دي بتبقى نقطة ضعف وبيبقى ليها جانب سلبي في تربية الأولاد وفي سلطان الأب أمام أولاده. وبالأكتر إن كل ما الأيام تتقدم ما بنلاحظ إن الحتة دي بتتغير في بابا، بل بالعكس هو زي ما هو طول عمره بابا كده. دي بتبقى نقطة ضعيفة، تبقى نقطة ضعيفة في الإنسان يا أحبائي، خصوصا لما يكون رب أسر. ففي ضعف في حياة أبونا إسحاق ظاهر للبيت كله، فدي ما خلتش إسحاق في البيت يمارس سلطانه الأبوي، بدليل أنه لما هنتأكد دلوقتي أنه سمع أن عيسو باع البكورية، كنت أتوقع أن أبونا إسحاق يجيبه إيه واد اللي أنت عملته دوت، ويوبخه ويعنفه بشدة زي تبيع البكورية، لكن كان متراخي أمام ولاده بسبب نقطة الضعف اللي في حياته ديت، بسبب شخصيته سلبية شوية. فنمرة واحد هو أخطأ في أنه إدى البركة لعيسو، أطلقه أخطأ ليه؟ لأنه هو ميال لعيسو أكتر، فدي هتحود الدفة شوية من جهة معاملاته مع أولاده. طب تقولي لي يعني دي فيها احتمال، أنت بتستنتج. طيب أقول لكم البرهان التاني، أنه كان هو بيحب عيسو وفي المقابل أما رفقة فكانت تحب يعقوب. يبقى لا نستبعد مطلقا إنه رفقة حتى علشان يعني تحل الموقف قدام أهل البيت، أنا بحب يعقوب ليه؟ ده ربنا اللي قال لي الصغير هيبقى سيد للكبير، أو بتعبير الله كبير يستعبد لصغير. فأكيد رفقة قالت دي جاية على هواها، هو ربنا قال لها إنه الكبير يستعبد لصغير. طب هي بتحب الصغير، فالشيء الطبيعي إنها تقول على الأقل زي ما بقول لكم علشان يعني تبرر موقفها قدام أهل البيت، ده ربنا قال لي الصغير ده هو البركة. فبالتأكيد رفقة قالت، بالتأكيد أبونا إسحاق كان يعلم إنه في وعد من الله لرفقة وهم العيال في بطنها إنه الكبير يستعبد للصغير. بلاش رفقة قالت، يعقوب أكيد حكى لما خد البركة من أخوه، وعلشان يعلن الموضوع ده بوضوح قدام البيت كلها علشان الكل يعرف إن أنا اللي أستحق البكورية، أكيد يعقوب يا جماعة ده حصل كذا، وطبعا عيسو بيسمع وساكت. بالتأكيد يعقوب قال إن أنا خدت البركة من عيسو وعيسو بعهالي. يبقى إذن يا أحبائي فعلا أبونا إسحاق أخطأ لما نادى عيسو علشان يديله البركة، لأنه يعلم إن ده ضد مقاصد الله. يبقى إسحاق لما شاخ نقدر نقول إن هو فقد البصر والبصير. لما نادى ابنه قال له أنا كتشخت وعينه كلت، لكن أيضا البصيرة الإيمانية بتاعت إسحاق دافت، لأنه بيتصرف بغير مقاصد ربنا. قلت لكم بعكس ابنه يعقوب اللي في بداية حياته كان وحش، لكن شفنا في ختام حياته ما بيتحركش إلا بإذن الله، حتى لما رايح يشوف ابنه يوسف. يبقى إذن متفقين إنه إسحاق أخطأ لما دعا عيسو عشان يعطيه البكورية. طيب قبل ما أكمل القصة عايز تتخيلوا بقى بيت بالصورة الصعبة دي. الأب بيحب حد أو بيميز حد عن حد، والأم بتميز الآخر عن الأولاني. إيه رأيكم في البيت دوت؟ صورة صعبة أحبائي. إسحاق بيحب عيسو وبيميزه عن يعقوب. تقولي لي الكتاب ما قالش يميزه، أقول لك فأحب إسحاق عيسو لأن، كلمة لأن دي يبقى فيه سبب، يبقى فيه تمييز، يبقى فيه مكانة غير التاني. لكن اسأل أب بتحبه فلان؟ بحبه لأنه ابني بس خلاص، ده ما بيميز. لكن بحبه لأنه ناجح، بحبه لأنه شاطر، بحبه لأنه ذكي، بحبه لأنه جميل، يبقى أكيد بيميز أدم فيه لأنه ديت. يبقى بالتأكيد إسحاق كان يميز عيسو على يعقوب، وفي المقابل رفقة تميز يعقوب على عيسو. أصعب حاجة أحبائي في تربية الأولاد أن يكون في انقسام جوه البيت بهذه الصورة، وأنه يكون في فرقة أو تفريق في المعاملة ما بين الأولاد وبعضهم. طيب زي ما وقفت عند أبونا إسحاق أقف أخاطب عيسو باعتبار عيسو يمثل يعني شخصية الجنتلمان يعني تعبير العالم. قال لي عيسو يعني أنت إنسان مش مستقيم. ليه؟ أنت بعت بمزاجك البكورية بأي حق؟ أبوك النهاردة بيقول لك روح اصطاد صيد عشان أباركك، كان المفروض أن أنت لو راجل جنتلمان تقول له بابا أنا مش من حق البكورية أنا بعتها. لكن مأخذ يؤخذ على عيسو، وإن كانت المأخذ اللي على عيسو كثيرة، لكن هو عيسو صورته يعني الإنسان الجنتل. طب حتى من جهة يعني مقاييس العالم دي وضاعة منك يا عيسو إنك تبيع البكورية والنهاردة رايح عشان تاخدها. ظن عيسو يا أحبائي إنه ما باعه بأكلة يسترد بأكلة، باع البكورية بأكلة طبقة عدس، النهاردة عايز يستردها بأكلة تاني، بس يعملها لمين؟ يعملها لأبوه. لكن لا، كل ده بقى أحبائي. بص يعني احنا عادين نخبط هو مع ضعف الطبيعة ورفقة الشخصية المتسلطة صاحبة القرار اللي ليها القيادة زي ما هنشوف في البيت. طب وربنا فين؟ لا أحبائي العجب بقى ان في كل يعني سامحوني في كلمة العك بتاعنا دوت في الآخر مقاصد الله لابد أن تتم. طب أدي عيسو. طب الدفة الثانية في البيت رفقة. قلت لكم رفقة تتميز بأنها شخصية قوية، هي اللي في إيديها يعني قيادة البيت، هي اللي بتقود الأمور، مش بنتهجم عليها ولا بنقلل من شأن إسحاق، لكن دي الحقيقة كانت جوه هذا البيت، إنه رفقة كانت تكسر القانون اللي بيقول أما المرأة فالتهب رجلها. تقولي لي طب ليه بتقول عليها كده؟ أقول لكم زوجة. طب الحبايب برضو أرجوك يعني دول قديسين عظام جدا، أنا يعني حسيت ان انا زودتها بس يعني ببساطة انا بتعلم، يعني انا مش بتكلم على رفقة ومش بتكلم، انا بشوف نفسي في 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 التمييز اللي ميزه اسحاق لعياله، انا بعمل كده، فانا بشوف نفسي في اسحاق عشان اتعلم منه، بشوف انه رفقة تمثل المرأة اللي بتحاول ان هي تبقى ليها دفة القيادة في البيت، فهي تخالف شريعة الله الى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك بالامر دوت. تقولي طب ليه بتقول عليها كده؟ بقول عليها كده لأنها بتخطط لابنها علشان يخدع أبوه، يبقى دي تهب رجلها، دي بتهاب زوجها. بقى له 100 سنة متجوزين يا أحبائي، وتقبل على نفسها إنها تدفع ابنها لخداع زوجها. طبعا يعني بصراحة دي ضعف شديد في رفقة، مش في قوانين الله يا أحبائي إنه القيادة تكون للزوجة في البيت، من تدبير الله إنه المرأة تخضع لرجلها. والخضوع مش ضعف، ده الخضوع أولا إحنا كلنا كمؤمنين مطالبين بيه، اخضعوا بعضكم لبعض، ده مش ضعف. الابن في التجسد خضع للآب، ده مش ضعف، مش أقل منه، ده مساوي للآب، لكن دي المحبة للآب إنه أطاع حتى الموت. فلما بنقول للزوجة إنها تخضع ده مش ضعف، وده مش أمر من الزوج اخضع يا ست، لا دي هي بإرادتها بموجب الوصية بتخضع. طيب الراجل له القيادة، مش من حق الست إنها تقود البيت، مش من حق الست انها تقود البيت، ولما قادت اهي بهدلت الدنيا، جابت الولد قالت له تعالى روح هات لي جديين هطبخه الاكل اللي ابوك بيحبه وتدخل لابوك عشان يباركك. رفقة احبائي علمت ايه لابنها يعقوب؟ علمته يخدع ابوه. طب لما نروح لام اخرى هي يكابت، علمتي ايه لابنك موسى يا يكابد؟ محبي ما بص شخصية موسى وبص شخصية يعقوب، طب ما بص الام موسى وبص الام يعقوب. ام موسى علمت موسى ايه؟ شوفوا موسى بعد 40 سنة في القصر يقول عنه الكتاب انه خرج لينظر في اثقال اخوته، يبقى أمه معلماه إن دول إخواتي، المزلولين دول المطحونين الوعين تحت الكرباج دول إخواتي، هذا أمه علمته كده. أمه علمته إن في وعد من الله إن لينا مخلص، عرفناها منين؟ إن موسى لما خرج كان يظن إن إخوته يفهمون إن على يديه يعطيهم الله نجاة، يبقى إذن هو عارف من أمه إن لينا نجاة. ليه؟ لأن في وعد أعطي لأبونا إبراهيم تكوين 15 إنه بعد 400 سنة هيخرجوا بأملاك جزيل. أمه علمته كده، أمه علمته زي ما قال لنا بولس مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله، إنه دول شعب ربنا، دول مش بس إخواتي نفس الجنس، لا ده إحنا شعب ربنا. أمه علمته له، أمه علمته انه لما شاف العلايقة بعد 80 سنة بقى وسمع الصوت بيقول له انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، اخلع نعل رجليك، يقول فسجد موسى. مين اللي علمك يا موسى تسجد لإله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ أمي. أنا 40 سنة في القصر و40 سنة في الصحراء، تعلمت الحاجات دي فين؟ ده اللي غرزته أمه فيه. أفنيكي، غرزتي إيه في ابنك تيموساوس؟ الإيمان العديم الرياء، أمه غرزته فيه. مريم، غرزتي إيه في ابنك مرقص؟ غرزت فيه إنه كل ما لي هو للمسيح، البيت بتاعي بتاعه، البستان بتاعه، فبالتالي طلع ابنها حياته للمسيح. ايه اللي ام علمته له؟ كل اللي معانا يا ابني للمسيح. طب مرقص معايا ايه؟ معايا حياتي للمسيح. بص يا باقي الصور البهيه ديت، بص الام لما تبقى ام تقيه، بص الغرس اللي تغرسه الام في العيال، بص الثمره بتاعته. طيب امنا الغاليه رفقه علمت ابنها ايه؟ علمته الخداع، ويا ريت الخداع وبس، خداع كمان مين؟ ابوه. طبعا يا حبايبي اتأدبت، ما ربنا بيحبها. مش عايز بقى القصه، بس يعني عشان احط دي جنب ديت، انا مش بهاجم امنا رفقه، بس انا يعني بقول لك حبايبي، انا بشوف الطبيعه وبشوف عملها وبشوف نتائجها وبشوف عمل نعمه الله في المقابل. لما هاج عيسو على اخويا يعقوب قالت له طب روح عند خالك ايام قليله، روح كده يومين كده لغايه ما اخوك يهدى وتعالى، قال لها لا ربنا بقى، قال لها بقى ادفعي الثمن يا رفقه، الغرسه اللي انت غرستيها ادفعي ثمنها. اللي بتقولي هيروح يقعد ايام قليله ويجي لك، راح ورجع بعد 20 سنه كنت انت ايه؟ متي، ما شفتوش تاني. بص الله في حنوه يا احبائي، بص الله في تأديبه، بص الله في إصلاحه لطبائعنا البشرية الوحشة. طب تقولي طب كان التصرف الصح الرفقة ايه؟ التصرف الصح بقى ايه؟ لما سمعت انه اسحاق بيقول لعيسو كانت تدخله تقول يا زوجي يا سيدي كما كانت سارة. سارة بقى في الحتة دي أستاذة بصراحة، تفوق في خضوعها لإبراهيم ومهابة إبراهيم أمام عينيها. يا سارة بقى في الحتة دي كانت أستاذة بصراحة يعني. فأمنا سارة راحت لأبونا إسحاق، أبونا إبراهيم كانت تخاطبه يا إيه؟ يا سيدي. فكنا نتوقع أن أمنا الغالية رفقة، ما هي برضو يعني ما هي رفقة برضو، ما هي بنت لبان، وهنعرف بعد كده أن لبان ده مش مكار، ده أستاذ المكر. فهي برضو يعني الطبيعة يا أحبائي أن أنا يعني ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، أنا هأتنصل من أبي، أبويا بالجسد، وما ورثت منه ما أقدر أبوي وأنا ورثت منه. فبرضو يعني أمي رفقة ما هي ورثت برضو من أبوها لبان يعني، فلبان ده أستاذ في المكر، فبرضو يعني رفقة يعني كده مكارة شوية يعني. بتعلم ابنها ان يخدع أبوه يعني زي أحبائي، ما أعتقدش إن حد هيزعل من الكلام اللي أنا بقوله يعني بتعلم ابنها يخدع أبوه. طب بأي حق يبقى في هذا الموقف؟ لا يعني أمنا رفقة، ما التصرف مش تمام. طب كان الصح ايه؟ كان الصح ان هي تدخل لإسحاق تقول يا سيدي زوجي العزيز إسحاق، مش في وعد من الله انه كبير يستعبد لصغير؟ احنا هنكسر كلام ربنا؟ هنا بقى دور الزوجة في القيادة ايه؟ مش بنتجاهل رأيها، مش بنتجاهل فكرة، تعلن رأيها، انا رايي كذا، انا فكري كذا، بس طب اسحاق بقول لك ايه؟ عيسو يعني عيسو، خلاص انت سيد البيت وانت عايزه اعمله. ما تحاولش اطلاقا تاخد القياده، هي بتحاول توجهه، بتحاول تتلمس مع الطريق، لكن في النهايه في قرار لابد ان يؤخذ. طب مين اللي هياخده؟ الزوج. فكان ده المفروض التصرف المثالي لامنا رفقه، انها تدخل لاسحاق وتذكره بكلام الله وبوعد ربنا، وإسحاق بعد كده وحر بقى. رسمت الخطة وأقنعت يعقوب، ودخل يعقوب ليه؟ أبوه إسحاق. هل ينجح يعقوب يا أحبائي في أخذ البركة؟ أم سيتفطن إسحاق؟ طيب حبايبي موقف عيسو، طب إيه الثمن اللي هتدفعه رفقة واللي هيدفعه يعقوب بسبب هذه الخديعة؟ دي بنعمة ربنا نشوفها في استكمال رحلة أبونا يعقوب ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.